www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن أحد أسباب ارتكاب الذنوب، بل عن أحد أهم أسبابه، وهو النظرة الخاطئة والتصور الخاطئ بأن الذنوب تجلب للإنسان بعض المنافع. نكذب كي نحصل على أرباح أكثر، نظلم في الدار كي تكون أوامرنا نافذة، نخادع نحتال على الناس كي نحصل على بعض المكاسب الدنيوية، وإلى آخر القائمة من الذنوب. ولكن هذا تصور باطل وتصور خاطئ، لأن النتائج تتبع مجموعة كبيرة من القوانين التكوينية التي جعلها الله عز وجل في الدنيا، فإذا توفرت تلك القوانين يحصل الإنسان على النتائج وإلا فلا. وهذه القوانين أكثرها مخفية عنا، لا نعرفها. إذن فلماذا نذنب؟ ليمشي الإنسان على الطريق الذي أمر الله عز وجل إياه به، ويطلب من الله عز وجل أن يوصله إلى النتائج، والنتائج كلها بيد الله عز وجل. هذا خلاصة ما ذكر في الأسبوع الماضي. في هذا اليوم أريد أن أتراجع عن كلامي. طلبت أن نترك الذنوب، وأريد أن أطلب في هذا اليوم طلبا مغايرا تماما من الطلب السابق. أريد أن أطلب في هذا اليوم وأقول: من الآن لنبدأ نذنب لنعصي الله عز وجل، لنرتكب الذنوب. وأقوله بجد، لنأخذ كتاب المحرمات، وبدلا أن نترك المحرمات نبدأ نعمل بتلك المحرمات. ولكن نترك شيئا واحدا فقط. أي ذنب نريد أو نتمكن أن نعمل به نعمل به، ولكن نترك شيئا واحدا، نترك الاستصغار بالذنب. إذا أذنبنا لا نرى أن الذنب الذي صدر منا صغيرا، بل نخاف من هذا الذنب. لماذا أقول هذا القول؟ لأن الذي يذنب حتى لو كان قد ارتكب كبيرة، إذا استعظم تلك المعصية، استكبر ذلك الذنب، تألم من هذا الذنب، يكون هذا الإنسان أقرب إلى الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، واحتمال توبته كبير. أما إذا الإنسان ارتكب معصية حتى لو كانت صغيرة واستصغر تلك المعصية، لم يتألم من تلك المعصية، إذا كان الإنسان هكذا تترتب على هذه الحالة، حالة استصغار الذنوب، مجموعة من الأمور. أولا، لا شك ولا شبهة في أن استصغار الذنب بحد ذاته يعد من الكبائر. يعني الإنسان إذا ارتكب معصية صغيرة، فإن استعظم تلك المعصية، تألم من تلك المعصية، يكتب عليه ذنب صغير فقط. أما إذا ارتكب نفس تلك المعصية الصغيرة، أو ارتكب أصغر المعاصي، ولكن استصغر ذلك الذنب، استخف بذلك الذنب، يكتب عليه ذنب صغير زائد ذنب كبير. الذنب الصغير هو ذلك الذنب الذي ارتكبه، الذنب الكبير هو استصغاره للذنب. استصغار الذنب بحد ذاته، مع قطع النظر عن أن الذنب يكون كبيرا أو صغيرا، استصغار الذنب من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. هذا لا أقوله أنا، في حديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. أشد الذنوب. في حديث آخر عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: يا ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. الرجل يقول، يذنب، ثم يقول: هذا الذنب ليس مهما، ليتني لم أؤاخذ إلا بهذا الذنب. يعني يتصور أنه لو أوخذ وأخذه الله عز وجل بهذا الذنب في يوم القيامة يكون وضعه جيدا. هذه الحالة، هذا الإحساس، قول الرجل لا يعني أن الإنسان يقول بلسانه، هذا الإحساس هو من الذنوب التي لا تغفر، الله عز وجل لا يغفر هذا الذنب. هذا أولا. ثانيا، كما أن الإنسان إذا رأى خللا صغيرا في سيارته بطبيعته لا يهتم ولا يندفع لإصلاح هذا الخلل، لأنه خلل صغير. وربما أكثر أصحاب السيارات يرون بعض الخلل الصغير في سياراتهم، ولكن لا يهتمون بإصلاح هذا الخلل لأنه صغير. أما إذا عرف أن الخلل خلل كبير، وهو يريد أن يسافر إلى الصحراء، ومن الممكن أن هذا الخلل يبقي هذا الشخص في الصحراء، في هذه الحالة يندفع لإصلاح هذا الخلل، ربما يقدم إصلاح هذا الخلل في السيارة على باقي أعماله الهامة. وهكذا في الأمور النفسية، الذي يذنب إذا أحس بأن هذا الذنب ذنب كبير يصلحه، أما إذا أحس بأن هذا الذنب ذنب صغير بطبيعته لا يهتم، لا يتألم كي يصلح كي يتوب. الإنسان إذا لم يتألم من ذنبه كيف يتوب إلى الله عز وجل؟ مقدمة التوبة الندم، إذا لم يحصل للإنسان الندم فكيف يتوب الإنسان؟ فبطبيعته لا يتوب. وهذه الذنوب وإن كانت صغيرة، أما بعد فترة يسيرة يرى نفسه مليء من الذنوب الصغيرة. إذا الإنسان لم يكنس الدار لأن الأوساخ الموجودة في الدار صغيرة، بعد فترة بعد سنة عندما يدخل إلى هذه الدار يرى أن الأوساخ ملأت معالم الدار، الدار ملئ بالأوساخ، والدار يراها الإنسان، فمن الممكن أن يكنس الدار أو يغسل الدار، أما النفس لا ترى بالعين، القلب لا يرى بالعين، وتلك الأوساخ التي تجتمع على القلب شيئا فشيئا لا ترى بالعين، وهذه الأوساخ تجتمع وتجتمع وتجتمع إلى أن تملأ القلب، تغطي القلب، والقلب الذي ملئ بالذنوب يقسو، وقسوة القلب أحيانا تكون بداية الكفر بالله عز وجل. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول إن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال للحواريين إن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. في البداية تجتمع أشياء صغيرة صغيرة ثم تكثر ثم تحيط بكم تملأكم. الإنسان يرى نفسه مليء من قرنه إلى أخمص قدميه بالذنوب. هذا ثانيا. ثالثا، من الآثار الخطيرة لاستصغار الذنوب أن الذنوب الصغيرة وإن كانت بحد ذاتها صغيرة ولكن الكثير من هذه الذنوب موبقات تفتح للإنسان أبواب معصية أخرى، توجه الإنسان إلى معاصي أخرى. الإنسان يعمل ويفعل ذنبا معينا ولكن هذا الذنب يفتح للإنسان باب ذنب آخر، وقد تكون تلك الذنوب كبائر، فمرة الإنسان يفتح عينيه يرى أنه ارتكب جريمة لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن يرتكب هذه الجريمة. كيف وصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ لم يصل إلى هذه المرحلة مرة واحدة، شيئا فشيئا استدرج فوصل إلى هذه المرحلة. في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، تمشي في هذا الطريق بزعمك أن هذا الطريق طريق الصغائر ولكن بعد فترة تصل إلى الكبائر، وهذه المسألة، وأنه كيف الإنسان ينتقل من الصغائر إلى الكبائر، هذه مسألة لها فلسفة مفصلة ومهمة جدا، ربما نوفق لذكرها في مجلس آخر. ومن هنا نعرف أنه لماذا كان الاستصغار بالذنب من أشد الكبائر، بل أشد الذنوب. فبالإضافة إلى ما ذكرنا من الأمور، هناك أمر آخر هو ربما الأخطر في هذا المجال، وهو أن الإنسان الذي يستصغر ويستحقر الذنوب الصغيرة هو في الواقع يستحقر حكم الله عز وجل، والعياذ بالله هو استحقار بالله عز وجل. أمثل لكم مثالا توضيحيا. الإنسان يصل إلى الإشارة الحمراء، يقول له الشرطي لا تتعدى الإشارة الحمراء، يأمره بذلك. إذا تعدى هذا الإنسان الإشارة الحمراء، يرى الناس أن هذا الشخص مستحقا للغرامة المالية، يلزم أن يدفع 10 دنانير، 20 دينارا، 200 دينار. ولكن إذا وصل الإنسان إلى الإشارة الحمراء وكان رئيس الجمهورية القائد الأعظم واقفا عند الإشارة وقال له لا تتعدى الإشارة الحمراء، ومع ذلك تعدى الإشارة الحمراء، هذا الشخص لا يستحق للغرامة المالية فقط، وإنما يستحق عند الناس للنفي من البلد، للسجن سنوات طويلة. في بعض المجتمعات كان هذا العمل مستحقا لقتل صاحبه. لماذا؟ الذنب نفس ذلك الذنب، ولكن في المرة الأولى اجترع على شرطي، فهذا أمر ليس من الخطر مثل الأمر الثاني. في المرة الثانية تحدى رئيس الجمهورية، هذا ذنب لا يغفر. فإذا رجع هذا الإنسان الذي أخطأ هذا الخطأ وجاء إلى رئيس الجمهورية وبدأ أن يعتذر، أعذرني أخطأت، يكون الأمر خفيفا. أما إذا أصر على هذا الأمر، أنا لم أفعل شيئا، ربما يراه الناس مستحقا لأن يقطع، يتحدى ويتجرأ على شخصية كبيرة ثم بعد ذلك يصر على ذلك ولا يهمه هذا الأمر، لم أفعل شيئا، هذا ذنب يكون كبيرا جدا وجدا في النظرة المادية طبعا. ثم ما قيمة ملوك الدنيا عند مالك الملوك؟ ما قيمة سيد قوم عند سيد السادات، عند رب الأرباب؟ الإنسان يذنب، يعصي الله عز وجل، يتجرأ على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول لا أفعل شيئا، هذا أمر سهل، هذه جريمة لا تغتفر. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مروي عنه لا تنظروا إلى صغر الذنوب، ولكن انظروا إلى من اجترأتم. انظر أنك اجترأت بهذا العمل على الله عز وجل، على جبار السماوات والأرض. وهناك حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف حالة الإنسان المؤمن والإنسان الكافر بعد ارتكاب الذنب. عندما يرتكب الإنسان الذنب، إذا كان مؤمنا كيف يكون حاله، وإذا كان كافرا كيف يكون حاله؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المروي عنه إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. المؤمن ربما يذنب، ولكن إذا أذنب يرجف من الذنب، يتصور نفسه كأنه تحت صخرة، وهذه الصخرة من الممكن أن تقع عليه بين لحظة وأخرى. كيف يخاف الإنسان في هذه الحالة؟ المؤمن يخاف من ذنبه هكذا، يرجف من ذنبه، لأن الله عز وجل إذا لم يغفر للإنسان ذنبا واحدا أصغر الذنوب، بإمكانه أن يدخل الإنسان إلى نار جهنم بذلك الذنب. الذنب الواحد يدخل الإنسان إلى نار جهنم إذا لم يغفر الله عز وجل له. فالإنسان المؤمن يخاف هكذا. أما الكافر إذا أذنب يحس بأن ذبابة مرت على أنفه. فنحن من أي الفريقين؟ ثم إن هناك خطر عظيم في استصغار الذنب، وهو أن استصغار الذنب لا يقف عند حد، وإنما يستمر ويستمر. ربما يكون الإنسان إلى الأسوأ ساعة بعد ساعة، أو لا أقل يوما بعد يوم، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة خطيرة، وهي مرحلة أن لا يتألم الإنسان من ذكر معاصيه. إذا ذكر ذنوب هذا الشخص أمام الناس لا يتألم. هذه مرحلة خطيرة من استصغار الذنوب، ثم لا يقف عند هذا الحد أيضا، ويستمر ويستمر حتى يصل إلى مرحلة من أشد مراحل الدنيا خطرا على الإنسان، وهي مرحلة الفرح بالذنوب. يرتكب الذنوب ويفرح، يستهزئ بإنسان مؤمن لضعفه أو لفقره، ثم يضحك من صميم قلبه، يكذب، يخادع الناس ويأخذ منهم أموالا ويفتخر بذلك، هذا ذكاء عنده. يظلم الناس، يظلم أولاده الصغار، ثم يفرح، يحس براحة نفسية. في البداية لم يكن هذا الشخص هكذا، في البداية استصغر الذنوب، وشيئا وشيئا وصل إلى هذه المرحلة، بدل أن يندم ويحزن من الذنوب يفرح، يكون مسرورا بارتكابه للذنب، ربما يفتخر أمام الناس. وهذه المرحلة قريبة جدا من الكفر بالله عز وجل. لنترك الذنوب، وإذا أردنا أن نذنب أو إذا صدر منا ذنب لا نستصغر الذنب حتى لو كان أصغر الصغائر، على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من اجترأتم، لا تنظر أن الذنب صغير، انظر أن هذا تعد على الله عز وجل. وإلا فإذا استصغر الإنسان الذنب أولا يكتب عليه ذنب كبير بل أشد الذنوب، ثانيا تجتمع هذه الذنوب حتى تملأ قلب الإنسان ويقسو قلب الإنسان، والقلب القاسي أقرب شيء إلى الكفر، ثالثا أن هذه الذنوب تفتح للإنسان أبواب ذنوب كبيرة تكون طرقا إلى الكبائر، ورابعا أن هذا تعد على الله عز وجل. خصوصا إذا كان الإنسان مستخفا بالذنب. اللهم إن ذنوبي تؤيسني أن أرجوك، وإن علمي بسعة رحمتك تؤمنني أن أخشاك، فصل على محمد وآل محمد، وكن عند حسن ظني بك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسور المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.